وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يدلنا على هذا حديث مسلم الذي أخرجه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ضمام من أزد شنوءة، وأزد شنوءة قبيلة من قبائل العرب، فكان ضمام الأزدي من تلك القبيلة، وكان يرقي من الريح، يرقي من الرقية وهي العوذة التي تقال على المصاب، كان يرقي من الريح أي من مس الجنون ومن الجن، فكان يرقي من الريح. من أصابه مس من الجنون أو مسه طائف من الجن ورقاه ضمام برقى يعرفها، فشفى الله تعالى على يديه من شاء. فنزل ضمام مكة فسمع سفهاء من قريش يقولون إن محمدا مجنون، فقال ضمام: لو أني أتيت هذا الرجل فرقيته عسى أن يشفيه الله تعالى مما به. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، إني أرقي من الريح وإني أريد أن أرقيك فإن شئت، يعني إن أذنت أن أرقيك رقيتك، فإن الله يشفي على يدي من شاء. هذا الرجل جاء بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهمه بالجنون، ويتهمه بأنه قد أصابه مس أو طائف من الشيطان، فيقول: إني أرقي من الريح وإني أريد أن أرقيك وإن الله يشفي على يدي من شاء فإن شئت. لم يتوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند هذه الإساءة، وكانت قريش تقولها وهو أعقل العاقلين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد كمل الله رب العالمين له عقله وصحح له نظره، ومع ذلك ترميه قريش بضد ما فيه. فسمع سفهاء من قريش يقولون إن محمدا مجنون، فكانوا يرمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأوصاف، بل كانوا يدعون أنه يكذب، وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين، وكانوا يأتمنونه على النفيس والغالي عندهم حتى مع المخاصمة والمخالفة، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة إلى استخلاف علي رضي الله عنه ليؤدي الأمانات إلى أهلها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يعلمون صدقه، حتى قال قائلهم: هذا رجل كنا نلقبه قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين، وما جربنا عليه كذبا قط، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فالخصومة إذا لم تكن منضبطة بقواعد من دين الله رب العالمين تحكمها، وبوصول من الخلق الكريم يضبطها، وقع الفجور فيها. والفجور في الخصومة من صفات المنافقين، وإذا خاصم فجر. أما المؤمن فإنه إذا خاصم عدل، لا يظلم لأجل خصومته، ولا يدعوه رد الفعل عنده إذا ما وقعت عليه الإساءة إلى أن يرمي خصمه بما ليس فيه. المنافق متحلل من هذه القيود، فإذا خاصم فجر. نعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفات، فلما نزل ضمام رضي الله عنه مكة سمع هذا الوصف ملصقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما مر في نفسه، ثم ذهب إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كفاحا: فمن لي أذن يا محمد؟ إني أرقي من الريح، فيشفي الله تبارك وتعالى على يدي من شاء، فإن شئت، أي إن شئت أن أرقيك رقيتك. لم يعقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الكلام، لا منطوقا ولا مفهوما، ولم يتوقف عنده، وإنما قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إلى أن وصل إلى الشهادة فأثبتها لله جل وعلا. فقال ضمام لما سمع هذا الكلام: أعد علي هذا الذي قلت. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخطبة، وهي معروفة عند المحدثين والعلماء بخطبة الحاجة، وكان يأتي بها في الجمعة، وكان يأتي بها في خطبه في المحافل وفي الأعياد. فقال: أعد علي ما قلت. فعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، فقال له للمرة الثالثة: أعد علي ما قلت، ليسمعها منه ثالثة. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ضمام رضي الله عنه، كان كافرا لم يسلم بعد، قال: أما إني قد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فوالله ما سمعت مثل هذا قط، وإنها لتبلغ قابوس البحر. ثم تشهد بشهادة الحق، وقابوس الحق وقاموسه أيضا في رواية وأقصى قعره، للدلالة على نفاذ هذا القول المتين الذي تكلم به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة الجامعة. فقال: سمعت قول السحرة وقول الكهنة وسمعت قول الشعراء، فما سمعت قولا مثل هذا قط، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أبسط يدك لأبايعك. فقال: وقومك كذلك يبايعونني؟ فقال: وقومي. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك سرية، فمروا بأزد شنوءة وهم قوم ضمام، فأصابوا منهم شيئا، فقال أمير السرية لجنده: هؤلاء هم قوم ضمام، هل أصبتم منهم شيئا؟ فقالوا: لا، إلا أن رجلا قال: أصبت منهم مطهرة، وهو الإناء الذي يوضع فيه الماء، فأمر برد هذا الإناء إليهم مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله جل وعلا في هذه الخطبة الجامعة من سيئات العمل، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن من وقاه الله شر نفسه فقد أفلح، ومن وقاه الله رب العالمين سيئات عمله فقد أنجح. والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك. أجمع العارفون على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، وأن التوفيق أن لا يكلك الله رب العالمين إلى نفسك. أخرج الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول، وما أكثر ما كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم سلمة: ما أكثر ما تقول هذا القول يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبتل إلى ربه ضارعا منيبا داعيا: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، لأن التوفيق من الله رب العالمين وحده، ولأن الهداية هداية القلوب لا يملكها إلا الله رب العالمين. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى عنه ربه هداية القلوب، فقال الله جل وعلا نافيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستطيعا لهداية القلب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية القلوب لعلام الغيوب، لستير العيوب، لله رب العالمين وحده. لا يقوى أحد قط على هداية القلب، الذي يهدي القلوب هو الله رب العالمين. وأما هداية الدلالة والإرشاد فقد أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه، كما أثبتها الله رب العالمين له في كتابه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يهدي هداية الإرشاد والدلالة، يدلنا على الحق ويرشدنا إليه ويحذرنا من الشر وينهانا عنه. فهذه هداية الإرشاد أثبتها الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية القلوب فليست لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ربه تبارك:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يدلنا على هذا حديث مسلم الذي أخرجه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ضمام من أزد شنوءة، وأزد شنوءة قبيلة من قبائل العرب، فكان ضمام الأزدي من تلك القبيلة، وكان يرقي من الريح، يرقي من الرقية وهي العوذة التي تقال على المصاب، كان يرقي من الريح أي من مس الجنون ومن الجن، فكان يرقي من الريح. من أصابه مس من الجنون أو مسه طائف من الجن ورقاه ضمام برقى يعرفها، فشفى الله تعالى على يديه من شاء. فنزل ضمام مكة فسمع سفهاء من قريش يقولون: إن محمدا مجنون. فقال ضمام: لو أني أتيت هذا الرجل فرقيته عسى أن يشفيه الله تعالى مما به. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، إني أرقي من الريح وإني أريد أن أرقيه، فإن شئت، يعني إن أذنت أن أرقيك رقيتك، فإن الله يشفي على يدي من شاء. هذا الرجل جاء بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهمه بالجنون، ويتهمه بأنه قد أصابه مس أو طائف من الشيطان، فيقول إني أرقي من الريح وإني أريد أن أرقيك، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فإن شئت. لم يتوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند هذه الإساءة، وكانت قريش تقولها وهو أعقل العاقلين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد كمل الله رب العالمين له عقله وصحح له نظره، ومع ذلك ترميه قريش بضد ما فيه. فسمع السفهاء من قريش يقولون إن محمدا مجنون، فكانوا يرمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأوصاف، بل كانوا يدعون أنه يكذب، وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين، وكانوا يأتمنونه على النفيس والغالي عندهم حتى مع المخاصمة والمخالفة، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة إلى استخلاف علي رضي الله عنه ليؤدي الأمانات إلى أهلها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يعلمون صدقه، حتى قال قائلهم هذا رجل كنا نلقبه قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين، وما جربنا عليه كذبا قط، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فالخصومة إذا لم تكن منضبطة بقواعد من دين الله رب العالمين تحكمها، وبأصول من الخلق الكريم يضبطها، وقع الفجور فيها. والفجور في الخصومة من صفات المنافقين، وإذا خاصم فجر. أما المؤمن فإنه إذا خاصم عدل، لا يظلم لأجل خصومته، ولا يدعوه رد الفعل عنده إذا ما وقعت عليه الإساءة إلى أن يرمي خصمه بما ليس فيه. المنافق متحلل من هذه القيود، فإذا خاصم فجر. نعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفات، فلما نزل ضمام رضي الله عنه مكة سمع هذا الوصف ملصقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما مر في نفسه، ثم ذهب إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كفاحا: فمن لأذن يا محمد؟ إني أرقي من الريح، فيشفي الله تبارك وتعالى على يدي من شاء، فإن شئت، أي إن شئت أن أرقيك رقيتك. لم يعقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الكلام، لا منطوقا ولا مفهوما، ولم يتوقف عنده، وإنما قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إلى أن وصل إلى الشهادة فأثبتها لله جل وعلا. فقال ضمام لما سمع هذا الكلام: أعد علي هذا الذي قلت. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخطبة، وهي معروفة عند المحدثين والعلماء بخطبة الحاجة، وكان يأتي بها في الجمع، وكان يأتي بها في خطبه في المحافل وفي الأعياد. فقال: أعد علي ما قلت. فعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، فقال له للمرة الثالثة: أعد علي ما قلت، ليسمعها منه ثالثة. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ضمام رضي الله عنه، كان كافرا لم يسلم بعد، قال: أما إني قد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فوالله ما سمعت مثل هذا قط، وإنها لتبلغ قابوس البحر. ثم تشهد بشهادة الحق. وقابوس الحق وقاموسه أيضا في رواية وأقصى قعره، للدلالة على نفاذ هذا القول المتين الذي تكلم به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة الجامعة. فقال: سمعت قول السحرة وقول الكهنة، وسمعت قول الشعراء، فما سمعت قولا مثل هذا قط. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أبسط يدك لأبايعك. فقال: وقومك كذلك يبايعونني؟ فقال: وقومي. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك سرية، فمروا بأزد شنوءة وهم قوم ضمام، فأصابوا منهم شيئا. فقال أمير السرية لجنده: هؤلاء هم قوم ضمام، هل أصبتم منهم شيئا؟ فقالوا: لا، إلا أن رجلا قال: أصبت منهم مطهرة، وهو الإناء الذي يوضع فيه الماء، فأمر برد هذا الإناء إليهم مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله جل وعلا في هذه الخطبة الجامعة من سيئات العمل: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن من وقاه الله شر نفسه فقد أفلح، ومن وقاه الله رب العالمين سيئات عمله فقد أنجح. والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك. أجمع العارفون على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، وأن التوفيق ألا يكلك الله رب العالمين إلى نفسك. أخرج الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول، وما أكثر ما كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم سلمة: ما أكثر ما تقول هذا القول يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبتل إلى ربه ضارعا منيبا داعيا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن التوفيق من الله رب العالمين وحده، ولأن الهداية هداية القلوب لا يملكها إلا الله رب العالمين. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى عنه ربه هداية القلوب، فقال الله جل وعلا نافيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستطيعا لهداية القلب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية القلوب لعلام الغيوب، لستير العيوب، لله رب العالمين وحده. لا يقوى أحد قط على هداية القلب. الذي يهدي القلوب هو الله رب العالمين. وأما هداية الدلالة والإرشاد فقد أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه، كما أثبتها الله رب العالمين له في كتابه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يهدي هداية الإرشاد والدلالة، يدلنا على الحق ويرشدنا إليه ويحذرنا من الشر وينهانا عنه. فهذه هداية الإرشاد أثبتها الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية القلوب فليست لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ربه تبارك